ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأنه تعلق قلبه بالدنيا ونسي الآخرة ونسي الله عز وجل. فنقول لهذا الأب المبتلى بهذه الفتنة والعياذ بالله، مطالبة الناس وأكل أموال الناس بالباطل، اتق الله في نفسك. وإني أذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. يكون هذا القطع قطع طوقا في عنقه يوم القيامة، اليوم الذي يشهده الأولون والآخرون، يكون طوقا في عنقه والعياذ بالله. واليوم هذا كم مقداره؟ مقداره 50,000 سنة. فعليه أن يتوب ويرد الحقوق إلى أهلها مما أخذه بغير حق. أما الأمر الثاني فمعاملته مع من ينصحه من أولاد بنين أو بنات أو إخوان له ينصحونه، فإن الواجب على من نصح أن يتشكر من نصح، لأنه ما أسدى أحد معروفا إلى أحد أبلغ من نصيحة تنفعه في دينه ودنياه. كيف يقابل النصيحة والعياذ بالله بالشتم والسب؟ بل سمعنا في السؤال أنه يسب الدين والعياذ بالله، يسب الدين الذي تأمره به ابنته. وسب دين الله كفر مخرج عن الملة. وهذا الرجل لو مات على هذا السب لكان خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، لا ينفعه مال ولا بنون. فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله، وباب التوبة مفتوح والحمد لله. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. آيات عظيمة على هذا الأب أن يتلوها بتمعن وتفكر وتدبر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يدركه برحمته وفضله. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يهديه صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. نعم.
يقول: والدي رحمه الله تعالى ساعدني في زواجي أنا وأحد إخواني، أما إخواني الباقين فإنهم على ما أعتقد قادرون ولم يطلبوا منه شيء، وهم الآن يقولون إن مساعدته لكم دين عليكم، أفتنا جزاك الله خيرا.
هذا القول بأن مساعدته ابنه الفقير على الزواج دين عليه قول باطل لا صحة له، لأن تزويج الإنسان أبناءه من النفقة بالمعروف، وهم قد أغناهم الله لا يحتاجون إلى أن يزوجهم أبوهم. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان ابن له 20 سنة يحتاج إلى زواج، وابن له 10 سنوات لا يحتاج إلى زواج، فزوج الأول ولم يعط الثاني شيئا، الثانية شيئا، أيكون عادلا بين أولاده؟ الجواب نعم، هو عادل. وما زوج به الابن الكبير ليس دينا على الابن الكبير، بل هو نفقة قام بها الأب ويثاب عليها ويؤجر. إنفاقك على ابنك صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، حتى اللي تجعله في فم امرأتك لك أجر إذا ابتغيت بذلك وجه الله. فالأب ليس بآثم إذا زوج ابنه الفقير ولم يزوج ابنه الأغنياء، والابن المزوج ليس عليه دين. بقي أن يقال: هل يجوز للأب أن يوصي بمثل المهر الذي زوج به ابنه الفقير لأولاده الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج في حياته؟ الجواب لا، لا يجوز، خلافا لما يفهمه بعض الناس. إذا زوج أبناؤه الكبار أوصى للصغار بمثل ما زوج به الكبار، وهذا غلط ولا تنفذ هذه الوصية. يدخل ما أوصى به لأولاد الصغار ليتزوجوا به يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل ترك تحية المسجد منكر؟ وهل يجب علي أن آمر من ترك تحية المسجد بأن يصلي ركعتين؟
وهل يجب علي؟
يقول: هل ترك تحية المسجد منكر؟ وهل يجب علي أن آمر من ترك تحية المسجد بأن يصلي ركعتين؟
ترك تحية المسجد منكر على رأي بعض العلماء الذين يقولون إن تحية المسجد واجبة، وهذا القول قوي جدا، له وجهة نظر، لأن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ليكلم هذا الرجل، وأمره أيضا أن يصلي، وإذا كان يصلي سوف يتشاغل عن إيش؟ عن سماع الخطبة. ومعلوم أن الاستماع إلى الخطبة واجب. قال: الذين يوجبون تحية المسجد ولا يشتغل عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فإذا رأيت شخصا دخل المسجد وجلس قل له: هل صليت؟ إذا قال نعم انتهى الأمر، إذا قال لست على طهارة انتهى الأمر، لأنه لا يتوجه إليه خطاب بالصلاة وهو على غير وضوء. طيب، إذا قال إنه على وضوء ولم يصلي تقول له: قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، لئلا تقع في الإثم، لأن القائلين بوجوب صلاة تحية المسجد يرون أنهم إذا تركها الإنسان فهو آثم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تذكير الأئمة وحثهم للناس في بداية العام الهجري ونصيحتهم بمحاسبة النفس وحمد الله على إدراك هذا العام، وأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، هل هو يعتبر من البدع؟ لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في مطلع كل عام.
ليس هذا من البدع، هذا من التذكير في المناسبات لأجل أن يحث الناس ويبين لهم أنه ينبغي أن يستقبلوا عامهم بالجد والاجتهاد والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل وحسن المعاملة وما أشبه ذلك، فلها مناسبات. أما قوله إن ذلك لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن التاريخ هذا لم يكن إلا بعد ها؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر لم يعرف إلا في عهد عمر حين صار يكتب الكتب إلى أمرائه فيأتيهم الكتاب يقول ما نعرف متى كتبته يا أمير المؤمنين اجعل تاريخ فجعل التاريخ جعل التاريخ في أثناء خلافته رضي الله عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا رجل عندي أولاد وكان عندي ما يسمى بالدش فهداني الله وتركته فهل يجوز لي أن أبيعه لأحد آخر؟
إذا بعته لشخص آخر يعني إذا بعت لشخص آخر ماذا ستصنع به؟ نعم سوف يستعمله يستعمله في محرم فتكون أنت ممن أعنت على محرم. طيب قال السائل لنفرض أن السائل قال إذا أهديه على شخص هدية أبتغي بها وجه الله ايش نقول له؟ نقول لا يجوز هذا ولا يصح ان تبتغي وجه الله بمحرم ان الله لا يتقرب اليه الا بالطاعه فلا يحل ولو مجانا لماذا اصنع؟ وش اصنع به؟ يكسره واذا كسره لله عز وجل فان الله تعالى يخلق عليه خيرا منه. ذكر بعض المفسرين أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما استعرض الخيل وسهى بها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس أمر برد الخيل إليه وقال ردوها عليه فجعل يقتلها ويعقرها طفق مسحا بالسوق والأعناق السوق جمع ساق فأخلف الله عليه خيرا من ذلك أخلف الله عليه الريح سخر الله الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وهل تجري ببطء إلا بسرعة؟ بسرعة لأن الله قال ولسليمان الريح عاصفة قوية لكن مع ذلك يرخى ما يتزعزع ولا يتقلب قالوا إنه يضع بساقه على الأرض ويجلس إليه من حوله من حاشيته ثم يأمر الريح فتحمل البساط بمن عليه وتتجه حيث أراد هو رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر في الصباح تمشي مسيرة شهر وفي الغدو مسيرة شهر يعني تقطع باليوم الواحد كم مسيرة شهرين مسيرة شهرين لأنه عقر الجواد من خيله حمية لله عز وجل ولئلا تشغله مرة أخرى عن طاعة الله فسخر الله له الدين ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فنقول لهذا الأخ الذي من الله عليه بالهداية وترك الاستماع والنظر إلى الدش نقول كسره وأبشر بإخلاف الله عليه عز وجل. نعم.
يقول فضيلة فضيلة الشيخ في طواف الوداع للحج الماضي طفت في الصف وكان طوافي من ناحية المسعى على الجدار الذي بين المسعى والمطاف وفي أحد الأشواط طفت مع المسعى وكذلك سألني أحد الحجاج هل يجوز الطواف مع المسعى فأجبته أنه يجوز فهل فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟ وإن كان غير صحيح فما يلزمني أنا وكذلك الرجل الذي أجبته علما أني لا أعرفه؟ جزاك الله خيرا.
أما الطواف على صف المسعى فلا يجوز، لأن المسعى خارج المسجد الحرام. ولذلك لو أن امرأة طافت للعمرة ثم حاضت قبل السعي جاز لها أن تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، والمسعى ليس مسجدا حتى نقول لا تمكث فيه. وكذلك لو أن امرأة جاءت مع أهلها وعليها الحيض وجلست في المسعى تنتظرهم وهي حائض فلا بأس. وكذلك البيع والشراء في المسعى يجوز، لأنه ليس مسجدا. وكذلك الجنوب يمكث فيه بدون وضوء، لأنه ليس في المسجد. وكذلك المعتكف في المسجد الحرام لا يخرج إلى المسعى، لأن المسعى خارج المسجد، فلا يجوز الطواف خارج المسجد، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن طاف خارج المسجد هل يقال طاف بالبيت أو طاف بالمسجد؟ طاف بالمسجد. لكن نرى نظرا للأزمنة المتأخرة هذه وكثرة الحجاج والزحام الشديد، نرى أنه إذا طاف في سطح المسجد وامتلأ المضيق الذي في جانب المسعى ولم يجد بدا من النزول إلى المسعى أو السعي أو الطواف فوق الجدار، نرى إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به. لكن يجب أن ينتهز الفرصة من حين ما يجد فرجة يدخل في المسجد. أما إفتاؤها للرجل بغير علم فهو حرام عليه، لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وليعلم المفتون أن من أفتى أحدا بغير علم فترك واجبا فإثمه على الذي أفتاه، وإن فعل محرما فإثمه على الذي أفتاه. الفتوى ليست سلع تباع وتشترى ويجلب لها الزبائن، الفتوى أمرها خطير، لأن المفتي سفير بين الله وبين خلقه في إبلاغ شرعه، فهو أمر عظيم جدا. وأجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار والعياذ بالله. فعلى كل واحد أن يتقي ربه وأن لا يستعجل الأمر. إن قدر الله تعالى أن يكون أمة يهدي الله به الناس فسوف يكون، فليصبر حتى ينضج. الإنسان إذا أكل العنب وهو حصر قبل أن ينضج ماذا يكون؟ يضره. نقول إن تأنى حتى تصل إلى الغاية التي تؤهلك للفتوى. أما أن تعرف مسألة من العلم وتظن أنك عرفت جميع المسائل أو تحكم برأيك هذا لا يجوز. انت مهم ما ودنا اخواننا يسهرون. ما تقول سعيد تصبرون على النوم ولا عن النوم؟ عن النوم. نعم.
يقول رجال ونساء طافوا طواف الوداع. رجال ونساء طافوا طواف الوداع قبل الفجر ثم من شدة التعب ناموا في الحرم حتى أذان الفجر ثم توضأوا وصلوا وسافروا، فهل عليهم شيء؟
إذا غلبهم النوم قهرا فأرجو أن لا يكون عليهم شيء وأما إن كان يمكنهم أن يستمروا ولكنهم أخلدوا إلى الراحة فكأنهم لم يطوفوا طواف الوداع. أما لو طاف الإنسان طواف الوداع ثم أذن لصلاة الفجر وانتظر وصلى فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من حجة الوداع طاف بالبيت قبل الفجر ثم صلى الفجر ومشى.
وشكرا عليهم شيء. ماذا عليهم؟
ما دام إذا قلنا إذا كان غالبهم النوم بحيث لا يستطيعون أن يتحكموا في أنفسهم فلا شيء عليهم، وإلا فكالذين لم يطوفوا طواف الوداع، ومن لم يطوف طواف الوداع فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
يقول استفسار حول سؤال الدش، يقول هذا الرجل بعد توبته الذي يملك الدش إن كان بحاجة إلى المال فهل يجوز له أن يبيعه لنصراني؟
أنا أتوقف في هذا، يعني بيع الإنسان ما يحكم على المسلمين على الكفار هل يجوز أو لا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر ويحرم وبيعها حرام على المسلمين وعلى غير المسلمين، وكذلك لما كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المجوس أو النصارى النساء مني أرادوا أن يعطوا المسلمين شيئا من الخمر نهاهم عمر وقال لا تأخذوا ولوهم بيعها، يعني هم اللي يبيعونها بعضهم على بعض، وخذوا من ثمنها. على كل حال أنا أتوقف في هذه المسألة وأقول توكل على الله وكسره وأبشر بالخير العاجل.
يقول وضع المرأة العباءة على الكتفين في الصلاة،
إيش؟
وضع المرأة العباءة على الكتفين في الصلاة هل هو جائز؟
نعم لا بأس به، لأن هذا قد يكون أحفظ لها وأهون عليها من أن تبقى كلما نزلت العباءة عن رأسها أعادتها إلى رأسها. وليس هذا من باب التشبه بالرجال، لأن هيئة المرأة في هذه الحالة لا تشبه هيئة الرجال. نعم.
حول صيام عاشوراء، يقول فضيلة الشيخ كتبت إحدى المجلات الإسلامية فتوى عن فضيلتكم بجواز إفراد يوم عاشوراء بلا كراهة، فإن كانت الفتوى المنقولة عنكم صحيحة فكيف نوفق بينها وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار ونهيه عن التشبه بهم أفتنا مأجورا جزاك الله خيرا؟
مع الأسف أن الصحف لا تتقي الله عز وجل وتكتب العناوين على ما تريد، وإذا قرأت العناوين وقرأت المضمون العنوان وجدته مخالفا تماما، وهذا غلط. الواجب الأمانة، نحن قلنا إنه لا يكره إفراد، وهذا هو الذي صرح به فقهاؤنا رحمهم الله وقالوا إن إفراده ليس بالمكروه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن مع ذلك قلنا ينبغي أن لا يفرده الإنسان وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. واليهود اليوم ليسوا يتبعون التاريخ الهجري، بل لهم تاريخ خاص بهم قد لا يوافق اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه ليوم العاشر من شهر محرم.
يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم أن ترشدونا إلى ما حدث
من جملة ما يخدعون الناس بالعناوين في مجلة الفرقان، مجلة طيبة ولا بأس بها تصدر من الكويت، حصل معي مقابلة مع بعض المراسليها وسألني سؤالا عن معهد صحي يقرأ فيه نساء بدون اختلاط وبدون تبرج وبدون أي شيء محظور، لكن يمارسنا بعض التمارين الرياضية الذي فيه مصلحة وفائدة، لأنهن يشتغلن بالصحة بما يتعلق بالصحة. فقلت ما دام فيه فائدة ولا محذور فلا بأس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة رضي الله عنها، والمسابقة نوع من الرياضة. لكن ماذا جاء في الخط العريض؟ جاء فلان يقول لا بأس بفتح معاهد رياضية للنساء. فرق عظيم، هذه خيانة في النقل. أحببت أن ننبه لئلا تقع هذه المجلة في أيديكم، وإلا فقد كتبنا لهم نحن إنكارا لما صنعوا، وقلنا هذا خلاف الأمانة، على أنهم أيضا نقلوا الكلام فيه أخطأ حتى في الآيات وفي الأحاديث، لكن هذه ما تهم، لأن كل إنسان يعرف الآيات يعرف أن الخطأ. لكن المهم أن ينقل عن الإنسان ما لم يقوله ويجعل عنوان، لأن أكثر الناس إذا قرأوا الصحف ماذا يقرؤون؟ العناوين، ويتركون ما في بطون العناوين. فلذلك أحببت أن لا تقتروا بالعناوين. الصحفيون نسأل الله لنا ولهم الهداية يجعلون العنوان على مزاجهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هذا سؤال مهم. نعاني في أحد المناطق من أربعة أمور، وهي: أولا، وجود من يبيع الدش على أنواعها. اثنين، من يدعي بإحضار المفقودات. من يدعي إحضار المفقودات.
إحراق
إحضار
المفقودات.
إيه.
عراق.
ثالثا، الضرب على الزير في الأعياد والمناسبات. رابعا، من يتخذ الرقص مع الشعر الذي فيه سب وتتبع عورات الناس وإعلانها على رؤوس الخلائق. المطلوب توجيه نصيحة لكل منهم مع التفسير في الحكم، لكي نقوم بتوزيع هذا الشريط في الإجازة، بارك الله فيك.
هذا الأول بالأول.
يقول: أولا، وجود من يبيع الدشوش على
الناس
أو بأنواعه.
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجلب هذه الدشوش وبيعها إعانة على اقتنائها، ومن أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لأن الشاهدين والكاتب أعانا على إثبات هذا العقد، فنالهما ما يستحقان من اللعنة. فبيع الدشوش حرام، وشراؤها حرام، وحملها إلى أماكن البيع حرام، لأن ذلك كله إعانة على إيش؟ على الإثم والعدوان. وثمنها وما يحصل فيها من كسب كله سحت والعياذ بالله. نعم.
من يدعي إحضار المفقودات.
أما من يدعي إحضار المفقودات فهذا يسمى عند العلماء العراف، وإتيان العرافين محرم، لأنه إغراء لهم. ومن الذي يضمن أن يكون هذا الذي يستدل أو يحضر المفقودات، من الذي يضمن أنه يسخر شياطين الجن على وجه محرم، إما أن يسجد لهم أو يذبح لهم أو ما أشبه ذلك، فيكون في إتيان هؤلاء العرافين إغراء لهم على ما هم عليه من هذا العمل.
الضرب على الزير في الأعياد والمناسبات.
أنا لا أعرف الزير، فما هو الزير؟ طبل يعني؟ الذي جاءت من السنة في هذه الأمور هو أن النساء يضربن بالدف ليلة الزواج، فإن هذا من إعلان النكاح ومما جاءت به السنة.
من يتخذ الرقص مع الشعر الذي فيه سب وتتبع عورات الناس وإعلانها على رؤوس الخلائق،
رجل أو امرأة ويرقصون كرقص الحريم، الرقص للرجال محرم لأن حقيقته تشبه الرجال بالنساء، وأيضا رقص النساء لا ينبغي لأنه يحصل به فتنة لا في الأعراس ولا غير الأعراس. ثم إذا كان موضوع القصائد فيه هجاء وسب وشتم كان أقبح وأقبح.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وأذكر الشيخ بأنه في كتب توزع
الآن
فننتظر للإخوة،
سيتولى التوزيع أحد الإخوة وكل واحد يبغى في مكان، يقومكم خمسة أو ستة يتوزعون.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
يلا يا
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
الشباب موجودين في حوش الشيخ، وبينهم بين المسجد تقريبا كيلو أو كيلو إلا أربع، ويصلون نفس الحوش، فيقول هل تجب علينا صلاة الجماعة؟ مع العلم بعضهم يطلع يصلي، مع العلم أنه يطلع يصلي مع الجماعة يعني بعضهم، فيصلوا متفرقين يعني بعضهم يصلي في الحوش بعضهم يصلي برا. ثم ماذا تنصحهم؟ لأن يعني تذهب أوقات كثيرة من بعد العصر حتى 11 أو 12 في الليل، هم جالسين جلوس عادي يعني لا يكون فيه ثمرة ولا فائدة.
هذه الظاهرة التي ذكرها السائل، يقول الآن فتح الناس ما يسمى بالاستراحات، عمروا أحواشا وفيها شيء من الأشجار أو النبات وصاروا يخلطون إليها من بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل أو قريبا من منتصف الليل، والغالب أنهم لا يحصلون على فائدة إلا مجرد ضياع الوقت ونصب بعضهم ببعض وما أشبه ذلك، وقد تشتمل هذه الجلسات على شيء محرم. فقد سمعنا أن في بعض هذه المستراحات في بعضها الدشوش التي لا يشك أحد اليوم في أنها تدمر الأخلاق وتدمر الأديان، لأنها تلتقط ما يشاهد على شاشة التلفزيون بواسطها، تلتقط ما يبث في البلاد الفاسدة من بلاد الكفر وغيره، فيكون عندهم هذا الدش ثم يبقون يشاهدون ما يشاهدون فيه من المفاسد والمناكر، فيزدادون بعدا من الله والعياذ بالله، وتسهل عليهم الأمور المنكرة لأنهم يمارسونها ويشاهدونها. ومن المعلوم أن من اعتاد على شيء هان عليه، ويقال في المثل السائر مع كثرة الإمساس يقل الإحساس، فهذه المصطلحات يحصل فيها مثل هذه المسألة، ويحصل فيها مسألة أخرى أيضا بترك الصلاة مع الجماعة، فتجد هذا المكان قريبا من المسجد ومع ذلك لا يصلون في المسجد، يصلون في مكانه، مع أنه يمكن أن يذهبوا إلى المسجد بكل راحة ويرجعوا إلى المكان بكل راحة، يعني ليسوا كالذين يكونون في دائرة عمل لو خرجوا إلى المسجد تفرقوا وتوزعوا وتعطل العمل، أو في مدرسة لو خرج الطلاب إلى المسجد لم تثروا في المسجد وأساءوا إلى أهل المسجد في الحركات أو تفرقوا إلى أهلهم ولم يصلوا. يعني نحن لو عذرنا أصحاب المكاتب وأصحاب المدارس إذا صلوا بمدارسهم ومكاتبهم لم نعذب هؤلاء، لأن هؤلاء عدد محصور يمكن أن يذهبوا جميعا ويرجعوا جميعا، فلا عذر لهم فيما نرى في ترك الصلاة في المساجد. حتى لو صلوا جماعة فإن ذلك لا يكفي عن حضور المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إلى قوم، مع أن هؤلاء القوم ربما يقيمون الجماعة في مكانه، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضر إلى المسجد. وقال لرجل حين استأذنه في ترك الحضور، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فلو تبلغهم جزاك الله خير عني بأنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ثم يرجع إلى مكانه. وكذلك وجه النصيحة إلى من وضع الكش في هذه المصطلحات، وأقول له: اتق الله في نفسك، لا تكن سببا لدمار الأخلاق وفساد الأديان بما يشاهد في هذه الكشوش. كما أني بالمناسبة أحذر صاحب كل بيت من أن يضع في بيته مثل هذا الدش، لأنه سوف يخلفه بعد موته. وإني أسأل واضع الدش في بيته وهو يرى هذه المناكر التي تبث منه، أسأله: هل هو بهذا ناصح لبيته لأهله أو غاش؟ سيكون الجواب ولا بد إنه غاش، إلا أن يكون ممن طبع الله على قلبه فلا يحس، هذا شيء آخر، لكن سيقول إنه غاش. فأقول: اذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من اسرعه على رعية فمات حين يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة. فأنت الآن إذا مت وقد وضعت لأهلك هذا الدش الذي لا يشك أحد أنه غش في البيت، لأن البيت فيه نساء وفيه سفهاء من الصغار لا يتحاشون الشيء المحرم. يعني لو فرض إنسان عاقل عنده هذا الدش وليس في البيت أحد ويقول: أنا أريد أن أطالع ما فيه مصلحة لي، أو أطالع أخبار الناس، ولكن إذا جاءت الأمور المنكرة أقفلت، لو قال أحد هكذا قلنا ربما يكون لا بأس به، مع أنه على خطر أن نفسه تستدرجه حتى يقع في الهلاك، وعلى خطر أنه إذا بقي بعد موته يرثه من لا يستخدمه إلا استخداما سيئا، ثم هو لا يدري متى يموت. لذلك نصيحتي لإخواني أن يبتعدوا عن هذا الدش، وأن يفروا منه فرارهم من الأسد، وإلا كيف يليق بالإنسان أن يأتي بشيء يدمر أخلاقه وأخلاق أهله؟ نسأل الله العافية. اللهم عافية. نعم. أما قضاء الوقت فتعرف أن الوقت طويل من صلاة العصر إلى قريب منتصف الليل، لا سيما في أيام الصيف وطول العصر، فهو لو كان عندهم مثلا مسبح يقضونه في السباحة، عندهم أشياء مثلا أهداف يترامون عليها ولو بالبندقية الصغيرة التي تسمى المحبة، وكذلك السباق على الأقدام، كل هذا عمل طيب مريح للنفس، ثم قراءة ما تيسر من كتب العلم النافعة أو كتب القصص النافعة، أو أهم من ذلك كل أيضا أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا، في بعض النسخ من بلوغ المرام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى المسجد فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقصى المسجد، وهذه لم توجد في الصحيحين.
إذا كانت لا توجد في الصحيحين وليس لها معنى، معناها أنها غلط. غلط نقل. فالصواب فلما قضى بوله يعني انتهى. كان النص عندك هكذا صح؟
لا
ما مرت عليه.
نقولهم
في رواية. ما في رواية ولا معنى. خير إن شاء الله. ما هي شيء؟
ما أدري يا شيخ، فيها شخص يقول إني استفتيتك بالنسبة للبنك، إنها إذا كان ما في أحد يستأجر المحل غير البنك فإن حلال، ما أدري هل الفتوى صحيحة أو غير صحيحة.
والله يا أخي أنا بنصحك، كل ما مر عليك شيء ينسب إلينا أو إلى غيرنا من العلماء وأنت تستنكره فهمت فكذبه، وقل لمن قال لك أطالبك بصحة نقلك، لأنه ينقل عنا كثيرا خطأ وكذب وعن غيرنا أيضا. أما بالنسبة للسؤال فأنا ما قلت هذا أبدا، وأقول إنه لا يجوز لإنسان أن يؤجر دكانه أو بيته على البنك حتى لو تعطل 100 سنة أبدا، لأن الله قال في كتاب العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات للبنوك تعاون على الإثم، وإذا كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتب، مع أن الشاهدين والكاتب ليس لهم مصلحة إلا تثبيت الأدلة، فقد لعن الجميع وقالهم سواء. فخذ مني الآن أنه لا يجوز أن تؤجر الأماكن على البنك، لأنه إنما وضع للربا، هذا أصله. صحيح أنه قد يكون له معاملات أخرى مباحة، لكن هو أصلا مؤسس للربا. وبلغ الذي نقل عني هذا قل إني سألت فلانا وقال هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن تؤجر البيوت أو الدكاكين لهذه البنوك حتى وإن تعطل 100 سنة.
طيب يا شيخ، ما دي بالنسبة لفلوس البنك هذا؟ الآن أنا هو أجر البنك.
السؤال واحد أخير.
أي بنك يا شيخ؟
البنك معروف. نعم، كل شيء تؤجر لمحرم فأنت شريك صاحبه بالإذن وهو حرام عليه، حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام، لكن لو أجرته لحلاق علمه بيحلق الرؤوس ثم حلق ثم رأيته يحلق اللحى فهذا الإثم عليه.
نعم يا شيخ. من وقع يا شيخ؟
لأن هناك فرقا بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، تفهمتم؟ فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه، واضح؟ يعني مثلا لو استأجر هذا الإنسان دكان للربا فهذا حرام، لو استأجره ليبيع فيه الدخان، أنا أعرف أنه استأجره ليبيع الدخان فيه هذا حرام، لكن لو استأجره لغرض مباح ثم باع الدخان فيه أو راب فيه فليس عليه منه شيء. اشترط إيش؟ طيب نعم له فصل، إذا اشترط عليه على أجره الدكان للحلاقة على شرط أن لا يحلق فيه لحية ثم حلق فله الفصل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.